والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في سورة التوبة وقفنا على آية مصارف الزكاة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآيات السابقة كان فيها بيان مواقف أهل النفاق من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات ولمزهم مثله، وأنه ليس بعادل في قسمه، وقد تبينا كل هذه المسائل. ثم أعقب المولى جل وعلا ببيان أن قسمة الصدقات إنما تولاها ربنا جل وعلا ولم يترك ذلك لغيره، لا لنبي من الأنبياء ولا لملك من الملائكة. فقال جل وعلا: إنما الصدقات، وإنما من أدوات الحق، أي أن الصدقات لهؤلاء المستوصفين بهذه الصفات. من توفرت فيه صفة من هذه الصفات الثماني فإنه يكون ممن يعطى من الصدقات. والمراد بالصدقات هنا هي الزكاة الواجبة، زكاة النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من العملات الورقية، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام. لمن هذه الزكاة؟ لهؤلاء، فهم الذين يعطون منها. وأما صدقة التطوع غير الواجبة فإنها تعطى بكثير من الناس غير هؤلاء. والحصر هنا إنما جاء في الزكاة الواجبة التي هي حق معلوم في أموال الأغنياء، تعطى هذه المجالات أو هذه المصارف والمخارج. النوع الأول من مصارف الزكاة الفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا أقل من نصف كفايته، هذا هو أصح وأصدق ما دلت عليه الأدلة. فالفقير هو الإنسان الذي يجد أقل من نصف كفايته أو لا يجد شيئا، فهذا يسمى فقير. ولهذا فإعطاؤه هو أول المخارج لشدة حاجته، ولهذا بدأ الله تعالى به لأهميته ولشدة عوزه. يليه المساكين، والمساكين جمع مسكين، وهو الذي يجد أكثر من نصف كفايته لكن لا يجد تمامها، يعني لا يجد ما يكفي وإنما يجد بعض كفايته. خل الحرس اتجاه آخر لا يضيع الوقت. فالمسكين هو الذي يجد شيئا من كفايته لكن لا يجد تمامها، يجد مثلا من نصف، يجد الثلثين، ثلاثة الأرباع، أربعة أخماس، فيعطى حتى يكمل حاجته. وأما العاملين عليها فهم الذين يعملون من دون مرتبات في جمع الزكاة من أصحابها، وهذا يشمل الزعاة والحراس والرعاة والذين يحملون هذا المال وما يتعلق بجمع هذا المال من المستحقين وإيصاله، من جمع هذا المال من الأغنياء وإيصاله إلى المستحقين. فهؤلاء يعطون قدر أجرهم وقدر جهدهم وعملهم الذي يقومون به، وهذا في من لا يأخذ راتبا من بيت المال أو يكون موظفا له مرتب، فإن كان كذلك يكفي راتبه ولا يعطى من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم صنف من الناس مطلوب كسب مودتهم لمصلحة عامة للمسلمين، إما لأجل أن يدخلوا في الإسلام كان يكون زعيم قوم، فإذا أسلم أسلم من تحت يده من أتباعه، أو يكون هو ضعيف الإيمان فيعطى لأجل أن يرغب في الإسلام ويستقر ويثبت عليه. ومن أمثلة هذا صفوان بن أمية، فإنه حضر حنين وهو مشرك، وبعد المعركة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطايا كثيرة وما زال يعطيه. يقول صفوان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. ونظائر هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي، جاء وشد النبي عليه الصلاة والسلام من ردائه في حلقه وقال: أعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء من بيت المال، فقال: زدني. فقال: زيدوه. فقال: زدني. قال: زيدوه. فلما ذهب الى قومه وهو يحمل اموالا كثيره قال لهم: اتيتكم من رجل لا يخشى الفقر. فجاء فجاءت قبيلته كلهم ودخلوا في الإسلام. ومن المؤلفة قلوبهم من يعطى لأجل أن يدفع عن المسلمين شرا، ولو كان على غير دين الإسلام، لأجل أن يتألف ويسد ثغرة عن المسلمين. المقصود بالتأليف هو اكتساب هذا الشخص لصالح المسلمين أو دفع أذى عنهم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. الرقاب المراد بها رقاب الأرقاء المماليك، والمقصود هنا هم الذين كاتبوا أسيادهم على أن يحرروهم إذا دفعوا لهم مبلغا من المال. فالرقيق يأتي إلى سيده ويقول أنا أشتري نفسي بمبلغ كذا، أدفعه لك على أقساط في كل شهر كذا أو في كل سنة مقدارا معينا. فهؤلاء يعطون من الزكاة إعانة لهم على سك رقابهم من الرق. فدين الإسلام هو دين تحرير الرقيب، ويدخل في هذا فك الأسرى من المسلمين عند الأعداء، فيفدون بمال الزكاة لفك أسرهم وتخليصهم من الأسر والسجن عند الأعداء. والغارمين، الغارم نوعان، إما غارم لأسلاح ذات البيت أو غارم لأسلاح نفسه. فالغارم لأسلاح ذات البيت هو ما لو حصل نزاع وخصام بين فئتين أو طائفتين من الناس، فقام شخص للتوسط بينهم وحل إشكالهم ودفع من ماله لأحد الطرفين أو لكليهما، فإنه يأخذ قدر ما أنفق من مال الزكاة، لأنه خلص المسلمين من مشكلة وفكهم من مصيبة، فيتحمل بيت مال المسلمين تعويضه عما دفع. لأنه لو لم يتحمل عنه هذا القدر قد يسارع أول مرة، لكن المرة الثانية والثالثة يتراخى، لأن ما له ينفذ أو هو يحتاجه ويقول حاجتي أولى من إصلاح مشاكل الناس. لكنه إذا علم أن بيت المال يتحمل عنه هذا الشيء فإنه يسارع في الإصلاح وحل المشكلات ويبذل جهده ومعروفة ويجتهد في التأليف بين المختلفين. وأما الغارم لإصلاح نفسه فهو ما إذا أن إنسانا تعامل معاملة أو عنده مال فأصابته جائحة، وفقد ماله وراكبته الديون، فإنه يعطى من الزكاة لسداد ما عليه من الدين. وأما النوع السابع فهو في سبيل الله، والمراد بسبيل الله في هذه الآية هو الجهاد لإعلاء كلمة الله، الإنفاق على الغزاة المجاهدين في سبيل الله هو المراد هنا، وإلا فإن كلمة سبيل الله تشمل كل أبواب الخير عند إطلاقها، وكل المجالات التي ذكرت في مصارف الزكاة كلها من سبيل الله، لكن ذكرها على التحديد فقراء مساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم غارمين في سبيل الله وابن السبيل جاءت في هذا التحديد، دل ذلك على ان المراد في سبيل الله هنا نوع خاص وهو الجهاد. والمجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم يعطون ما يكفيهم ويكفي عتادهم وما يخلفونه لأولادهم حتى رجوعهم من الزكاة. وأما إذا كان لهم ديوان كالرواتب التي تصرف من بيت المال فليس المراد هنا صرف الزكاة لهم. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة المشاركة في مثل هذا الأمر بقوله: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خالف غازيا في سبيل الله لأهل الخير فقد غزا. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع في سفره، والمراد بهذا انسان سافر من بلد الى اخر وهو غني وعنده اموال ففقد ماله او انتهى ماله ولا يجد شيئا، وعنده اموال في بلده، فهذا يسمى ابن السبيل. والسبيل هنا الطريق، لان هذا ابن الطريق يعني ابن السفر. لكن ربما يطرح سؤال في هذا الزمن، الان الناس غالبيتهم يحفظون اموالهم في المصارف، وباستطاعة الانسان ببطاقة الصراف ان يسحب من ماله وهو في مكان بعيد، فهل اذا انتهى المال الذي في جيبه يعتبر ابن سبيل؟ لا، لا يعتبر، لان ماله سهل حصوله عليه فلا يكلفه الا ان يدخل لي آلة الصراف ويأخذ ما يريد من ماله الذي يكفي، او يطلب من البنك ان يسحب من حسابه في بلد بعيدة ما يريد من المال ولو كثر. لكن لو كان انسان لا مال له في البنوك، او انسان في مكان لا بنوك فيه فإنه يعتبر ابن السبيل ويعطى من الزكاة. الله جل وعلا ختم هذه الآية بقول فريضة من الله، أي أن هذا التوزيع والتقسيم على هذه الأصناف الثمانية فرض الله، والله جل وعلا هو الذي حكم بهذا. والله تعالى عندما قسم المال على هذه الأنواع قسمها وجعلها مخارج للزكاة بمقتضى علمه وحكمته، فختم الله هذه الآية بقوله والله عليم حكيم. لا أحد يتدخل في هذا، لا أحد يقول ما نعطي هذا ولا لا نعطي إلا هذا أو يمنع من هذا أو هذا ما يصح أن يعطى. أنت بهذا إذا اعترفت فهذا دليل على أنك جاهل. أما العليم الحكيم فهو الذي حكم. والله جل وعلا لا يحكم إلا بحكمة وعلم، فليس فيها شيء من الظلم أو عدم المناسبة، بل أحكام الله تعالى كلها منبثقة عن حكمة وعن علم وخبرة، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله تبارك وتعالى فرض هذه الأشياء. سؤال يطرح نفسه، هل لابد من توزيعها على هؤلاء الأصناف الثمانية أم يمكن أن تعطى لواحد من هذه الأصناف؟ قال بالقول الأول بعض أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه يجوز أن تعطى لواحد من هذه الأصناف، فإذا كان عندنا فقراء نعطيها الفقراء والأصناف السبعة ما نعطيها، أو وجد عندنا مجاهدون نعطيها للمجاهدين والبقية لا نعطيه، أو وجد عندنا ابن سبيل نعطيه ولا نعطي البقية، وهكذا. والأمر يدور مع المصلحة، وكل شيء يقدر بقدره، فالأشد حاجة يقدم على غيره. وإذا استسع المال ووجدت هذه الأصناف يعطى الجميع، وأحيانا لا يوجد بعض هذه الأصناف، الرقابة الآن غير موجودة إلا نادرا وخفية في بعض الأماكن. أما الأصناف الأخرى فإنها تختلف من حال لحال وزمن لزمن وبلد لبلد، فقد يوجد هذا النوع من المخارج للزكاة ولا يوجد النوع الآخر. إذا عرفنا هذه المسائل فإننا ندرك شمول ديننا لكل مناحي الحياة، وتنظيمه للأمور الخاصة والعامة، كما أن الله تعالى أنعم على الأغنياء بالمال الوفير أوجب عليهم نسبة قليلة ينفقونها على بعض أفراد المجتمع ممن هم في حاجة لها، يتولد عن هذا تلاحم بين افراد المجتمع بين الاغنياء والفقراء. فيشعر الفقراء الاغنياء ان عليهم واجبا نحو اخوانهم الذين لا يجدون من المال مثل ما يجدهم فيعطف عليه ويبذل قدرا يسيرا مما اكرمهم الله به. والفقراء تتطلع نفوسهم الى هذا المال الذي بايدي الاثرياء فاذا حال الحول فاذا بالاثرياء يبادرون بمد يد المساعدة اليهم فيوجد بينهم محبة ويكثر الفقراء من الدعاء للاغنياء. بينما اذا لم يوجد هذا العون فرأيت الفقراء يمقتون الاغنياء ويدعون عليهم على اموالهم. ودين الاسلام هو دين التعاون والالفة والتراحم والتعاطف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله تعالى عنه عندما بعثه لليمن ان الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. عندما قال له انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اجابوا لك بذلك فاعلموا ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله. فقوله عليه الصلاة والسلام فانهم عجابوا لك بذلك اي في الصلاة فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا يبين انها هي الركن الثالث. وهذا شأن عظيم في امور الناس. بعض الناس يظن ان العطف على افراد المجتمع او نحوه امر ثانوي ولا يفكر فيه الا بعد وقت طويل، بينما ديننا جعله مقدم على الصيام وعلى الحج. ولك تنظر الى الفقراء او المستحقين ممن ذكروا في هذه الآية وتعطيهم من مالك الذي انعم الله به عليك وامتن به عليك وجعل ذلك عبادة من اعظم العبادات، هذا يجعلك تتعبد لله باخراج هذا القدر من المال. ولهذا جهز ابو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا يعني ان ديننا هو دين الخير والبركة، وما على الانسان الا ان يشعر بالسعادة الغامرة حيث أنه لم يتعبد بعبادات فيها آثار أو أغلال، وإنما هي عبادات كلها خير ونفع وبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة ما نقصت المال، ما نقصت صدقة من مال قط، أي مال تخرج زكاته فإنه ينمو ويتبارك ويزداد، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يعني ينميها ويكثرها. والرجل إذا تصدق أو الإنسان إذا تصدق بالتمرة أو شطر تمرة يربيها ربنا جل وعلا حتى تتكاثر فتصير مثل الجبل العظيم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نقص تمرة. يربي احدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل العظيم. وفي كل يوم ينزل ملكان، احدهما يقول اللهم اعطي منفقا خلفا، والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا سلفا. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة صارت 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، قد يزيد عن هذا القدر. بينما أحدنا لو قيل له إن هناك مشروع ناجح أو مساهمة في أرض محتمل أن تكون أرباحها 50%، يعني إذا دفعت 1000 بعد سنة يجيك 1050، يصير لك 1050، يعني زاد 50. لا تسابق الناس في المساهمة في هذا والاكتساب، لأن هذا يزيد عليهم ربحا طائلا كبيرا. بينما ربنا جل وعلا يعرض علينا بضاعته ويضمن لنا الربح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة؟ وربنا اذا قال اضعاف كثيرة ليست 3 اضعاف او 4 اضعاف او 10 اضعاف، بل هي اكثر من هذا. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الاستقامة على دينه، وان يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ذكر أصناف مخارج الزكاة أنهم على هذا الترتيب: الأحوج فالأحوج، أو يخرج الإنسان على حسب ما جاء فيها. نحن تكلمنا عن هذا وقلنا إن القول الراجح لأهل العلم أن الإنسان لو أخرجها لواحد من هذه المخارج فإنها صحيحة ومجزئة، لكن الأفضل للإنسان أن يخرجها للأحوج الأشد حاجة. لو كان عندك مثلا أناس أسرى يحتاجون إلى زكاة، فهؤلاء ينبغي أن يبادر في زكاتهم، والفقير يجد يستطيع أن يقرأ باب جهله ويأخذ شيئا يسد مرضه، وهو أسهل حالا من الإنسان المأسور الذي يحتاج إلى فداء. يقول تقوم وزارة المالية بندب بعض موظفيها لجمع الزكاة من البادية، هل هؤلاء من العاملين عليها؟ نقول نعم هم من العاملين عليها، لكن هل يعطون أو لا؟ إذا كانوا يعطون امتداد على خروجهم من عملهم فلا يعطون من الزكاة، وإذا كانوا لا يعطون امتداد وإنما هي الرواتب التي يأخذونها عندما كانوا على مكاتبهم، ففي هذه الحال يعطون قدر ما يناسب جهدهم الذي يتحملون فيه، لأن النظام المعمول به عندنا هنا أن الإنسان إذا كتب في عمل خارج مقر عمل يحتاج إلى زيادة يعطى زيادة، فإن كانوا يعطوا انتداب الذي هو الزيادة فلا يعطون من الزكاة، وإن كانوا لن يعطوا انتداب فيعطون من الزكاة حسب ما يقرره ولي الأمر. يسأل يقول إن امرأة لها أخ عليه دين كثير ويقوم والده وبعض إخوانه بالسداد عنه، هل لها أن تعطيه من الزكاة من مالها أو ذهبها؟ نقول نعم لها أن تعطيه ما دام أنها لا تنفق عليه، فيجوز أن تعطي لأخيها، الممنوع دفع الزكاة إليهم هم الأصول والفروع، وأما الحواشي وهم الإخوة والأعمام والأخوان فإنهم يعطون من الزكاة إذا كان الذي أعطاهم ليس هو الذي ينفق عليهم ولا تجب نفقته عليهم. يقول إزالة شعر الوجه الذي ينبت في وجه المرأة هل يدخل ضمن النمط المنهي عنه؟ إذا كان للحواجب فإنه يدخل، وإذا كان شعرا مشوها كما لو نبت على الشارب أو الخدين أو نحو ذلك فلا بأس بإزالته. يقول ما حكم تعلم العلوم الدنيوية مثل الاقتصاد والعلوم والمحاسبة وفيها، وهل تعلمها بغير يدخل ضمن الحديث صدقة جارية أو علم ينتفع بها ولا تستخدمها، وهل في التوظف بها محاسب مثلا خصمه وحجر حلال؟ أولا الأمة الإسلامية ينبغي أن تكتفي بحاجتها عن أعدائها من أبنائها. بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن وليه على الشام اتخذ محاسبا لبيت المال نصراني، فأرسل إليه أن اعزل النصراني، فرد إليه الوالي بأن هذا رجل معروف عندنا بأمانته وهو يحسن الحساب والإدخال والإخراج للأموال، فكتب إليه عمر مات النصراني. يعني ماذا تعمل؟ افترض أنه هو سيموت حتما، لكن افترض انه الان مات ماذا ستعمل؟ لابد ان تأتي بشخص بديل عنه، اذا لابد ان تعين واحد من المسلمين يتعلم العلم الذي عنده ويعرف ما يعرفه هذا وتستغني به عنه، ولا يصلح ان تتخذوا بطانة من دونكم، وهذا من البطانة فلا يصلح ان يكون من الاعداء. وأمة الإسلام مطالبة أن تتعلم العلوم التي تحتاجها، من الطب والمحاسبة والهندسة وغيرها من سائر علومهم التي يحتاجونها في دنياهم ليكتفوا بأنفسهم عن أعدائهم، وإلا صارت كل أسرارهم عند أعدائهم، وفي الأزمات يتحكمون فيهم كما هو الواقع. والمشاهد في كثير من المواقف القرار لا يصير بيدك وإنما يصير بيد عدوك، وأنت ما لك إلا أن تستسلم، وإلا أكلت وسلمت ما عندك من الخير. فلا بد أن يتعلم أهل الإسلام كل العلوم ويستغنوا عن أعدائهم ولا يحتاجوا إليهم، وهذا مكمن من مكان القوة للمسلمين. وهذه الأمور ينبغي أن تطلب لا على أنها مطالب دنيوية، وإنما هي لسد حاجة المسلمين وكف حاجة المسلمين لأعدائهم. وبهذا يستقيم أمر الناس وتصلح أحوالهم. فالإنسان إذا طلب هذه العلوم بهذه النية يكون هو على خير وأجر عظيم. هذا يسأل سؤال يقول: هل لي أن أعتمر عن أحد من أقاربي أو والدي أحياء كانوا أو أمواتا؟ الأصل أن الإنسان يؤدي العبادة عن نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا عجز الإنسان عن أداء الحج أو العمرة بنفسه وهو قادر بماله فإنه ينيب غيره للحج عنه. إنسان مثلا مريض ما يتحمل السفر للحج فيكلف بأن ينيب غيره ليحج عنه الفريضة أو يعتمر عنه الفريضة. أو إنسان مثلا تساهل في أداء النسك حتى مات وهو قادر على الحج مستطيع للحج، فيجب أن يخرج من ماله قبل قسمة التركة ما يكفي ليحج عنه به حج الفريضة. أما إذا تبرع إنسان بأداء النسك عن غيره فإن كان المتبرع عنه حيا فلا بد أن يكون ممن لا يستطيع أداءها بنفسه. ولا بد أيضا أن ينوي هذه العبادة، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. فإذا كان لك قريب في بلد ما وقمت وأديت عمره وهو لم يعلم بها لم تستأذنه فإنها لا تنعقد له وإنما تصير لك أنت. وأما إذا كان ميتا وأديت عنه النسك من حج أو عمره فإنها صحيحة، لأن الميت لا نية له حينئذ. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في المشاريع كبناء المساجد؟ نقول: لا، الزكاة الواجبة لا تكون في بناء المساجد، لأن المساجد ليست للفقراء أو للأصناف الثمانية، إنما المساجد لعموم الناس، صلي فيها الأغنياء الفقراء، فليست للاصطلاح الدقيق الذي جاء في الآية من جنس المراد بسبيل الله، لأننا قلنا إنه لو أريد بها سبيل الله المجالات الخيرية كالمساجد لصار لا داعي لذكر الأصناف الثمانية، لأن كل الأصناف الثمانية من أوجه الخير وفي سبيل الله، لكن ذكر سبيل الله مع هذه الأصناف دليل على أنها غيرها. فبناء المساجد من صدقة التطوع لا بأس، أما الصدقة الواجبة فلا. يقول الصدقة الجارية هل هي استقطاع شهري يجزى الصدقة اليومية؟ لا، الصدقة الجارية هي العمل الذي نفعه مستمر، كأن يكون إنسان بنى مسجد أو حفر بئر لعموم الناس أو وضع برادة في الطريق أو وضع كتب نافعة، فهذه من الصدقة الجارية لأن نفعها مستمر يجري. يقول تقوم بعض الحكومات بدفع لمنح مواطنيها قروضا تمتد لعقود، حيث تقوم الحكومة بأخذ قسط شهري من راتب المقترض. هذا يعتبر مقترض مدينا؟ نقول نعم يعتبر مدينا، لكن الذي يحل عليه في هذه السنة هو الذي يحتاط له في قدر الزكاة. إذا كان القرض مثلا 300,000 والقسط الأخير لا يحل منها إلا بعد 24 سنة، فقروض العقار مثلا عندنا هنا، فالإنسان الذي مثلا عنده مال 20,000 لا يقول أنا مدين 300,000 ما لمعدي الزكاة، أنت لا يحل عليك هذه السنة إلا قسط واحد هو 7,600، هذه تعتبر دين عليك لا تخرج قدرها من الزكاة، وما زاد عليها تخرج زكاة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم أجر الحجام وما حكم عمل الحجامة في المساجد؟ الحجامة تعمل في المساجد؟ لا أظن أحد يعمل في المساجد. أجر الحجام مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بخبير، وهذا الخبث مراد به كراهة، أنه يستعف عنه أهل المروءات، لأن عمل الحجامة في مخالطة للنجاسة. وأما التداول بالحجامة فإنه عمل مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم دينارا، فالمطلوب هو أن الحاجم يستعف عن أخذه، وليس معنى ذلك أنك تمنعه حقه، بل هو له حقه وله أجره، لكن القائم بالحجامة هو الذي ينبغي له أن يستعف عن هذا العمل. وأما عملها في المساجد فإن هذا تعريض لتنجيس المسجد بالدم، وهذا لا يجوز. يقول هل يصح أن أعمل عمرة لوالدي من ميقات أهل مكة بعد أن عملت عمرة لنفسي من ميقات بالحنيفة ولا صحة؟ هل علي شيء في العمرة الثانية حيث أني حلقت شعري في العمرة الأولى ولم أجد شعرا أحلقه في الثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة يكتفي بها وما كان يخرج من مكة لأدنى الحل يقرر العمرة، لكن لو عمل الإنسان صح ذلك مع عدم الفضيلة، بمعنى أنها ليست فاضلة، لكن لو عملتها تنعكس ويلزمك إكمالها طواف وسعي وحلق أو تفصيل. وأما ما ذكرت من أن شعرك حلقته ولا تجد شعرك فالأصل هو ما ذكرناه أنه لا يستحب تكرار هذه العمرة، وإذا خرجت من مكة ثم عدت إليها في وقت آخر قريب أو بعيد تأتي محرما لوالدك تأتي محرما لوالدك أو لنفسك مرة ثانية. أما أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة فهذا الأمر ليس مستحبا، لكن لو عملته صح، فإذا كان شعر رأسك ليس موجودا فحينئذ تمر الموت عليه. انك طالق طالق ثلاث مرات، وبعد فترة كلامه واضح فترة لعلها اسبوعين تقريبا رجع لها وكأنها بقي معها معا، ما حكم الاصلاح بينهم؟ هذا الموضوع انا اتكلم عنه كثيرا، وهو ان كل مسلم يجب عليه ان يعرف لماذا شرع الصلاة. الطلاق شرع لحل المشكلات لا لأجل أن يكون هو مشكلة. الله تعالى شرع الطلاق لأجل حل مشكلة موجودة، لا لأجل أن يكون الطلاق هو ذاته المشكلة. وصاحب السؤال ذكر أن الطلاق هو المشكلة. الإنسان إذا زاعل زوجته يعالج الموضوع بحكمة، والطاء واللام والقاف تلغيها من لسانه، ويتعامل بالوسائل التي تدعو إلى الوئام والاجتماع والألفة. فإن ظهر له أن استقامة الحال مع هذه المرأة متعسرة فحينئذ يترك زوجته حتى أنها تحيض ثم تطهر، فيوقر عليها بعد طهرها وقبل أن يقترب منها بجماع أو غيره يوقع عليها طلقة واحدة. لماذا؟ الشارع جعل هكذا يكون الصلاة، لأن انفكاك الأسرة أمر خطير يترتب عليه أضرار بالأطفال وأضرار بالمرأة وأضرار بالرجل. فإذا أراد الإنسان أن يتخذ القرار فإنما يتخذ بعد تروي وتأمل ودراسة للمصالح والمفاسد التي تنجم عن هذا الطلاق فيما يتعلق بالأطفال وفيما يتعلق بالمرأة وفيما يتعلق بالرجل. عندك فرصة للتفكير من وقت النزاع الذي حصل بينك أنت وزوجتك، واتركها حتى أنها تصغر، ثم بعد ذلك إذا ترجح عندك أن الوضع الذي أنتم فيه غير صالح فيغني الله كل من سعته، لأن الحياة الزوجية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما ما ذكره السائل بأنه حصل بينه وبين الزوجة نزاع وخصام ثم قام وأوقع عليها طلاق وثاني وثالث ويمكن زاد على الثلاث، فهذا جهل مطلق وعمل مشين، ويدل على ضعف شخصية هذا الزوج، لأنه لم يستطع أن يتعامل مع زوجته بطريقة غير هذه الوسيلة، وكأنه يقول أنا فقدت كل الوسائل التي استطيع بها الضغط على هذه المسكينة ولم يبقى معي من السلاح إلا سيف الطلاق، فأريد أن أضربها به لتتعذب، ونسي المسكين أنه هو الذي تورط وأنه هو الذي وقع في المشكلة وهو الذي يتحسر على هذا الأمر، ولهذا جاء يسأل، لو لم يتلفظ بالطلاق ما جاء يسأل، ولا عاش عيشا هنيئا سعيدا مع أهله. والجواب على حكم ما فعله هذا أو ما وقع في هذه المسألة نحيله إلى القاضي في المحكمة لأجل أن يستجوب الزوج وزوجته ويعرف حقيقة الأمر ويصدر حكمه في هذه المسألة. يقول انه توفي زوجته وهو خارج البلاد ولم يحضر الجنازة ولم يصلي عليها، فهل يجوز له ان يصلي عليها بعد 5 سنوات؟ يجوز ان تصلي عليها يوم بلغك الخبر وانت في بلاد الغربة صلاه الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلك أن تصلي عليها صلاة الغائب. الناحية الثانية، إذا كنت في البلد أو جيت للبلد قبل تمام شهر من دفنها لك أن تصلي على قبرها، وإذا كان في نفسك شيء بهذا فأكثر من الدعاء لها والترحم عليها وأنت وإياها على خير إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.